بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فطبعا يعني الواحد يعني عائد بالأشواق لإخوان، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسددكم ويجعل يا رب هذه الأوقات التي نقضيها معا في ميزان حسناتنا يا رب نجدها رضا عند الله سبحانه وتعالى يوم دخول قبورنا ويوم بعثنا ونشورنا ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يا رب، اللهم امين، انه ولي ذلك والقادر عليه. اما بعد اخواني في الله، الموجة الثانية او المرحلة الثانية من موجات الجزء 30 سورة التكوير باذن الله سبحانه وتعالى. سورة التكوير طبعا من اسمها كده سورة تتعلق بالدار الاخرة، طب وبعدها سورة الانفطار تتعلق بالدار الاخرة، وبعدها المطففين ده سورة تتعلق بالدنيا، يعني تعلق بحت. يعني المطففين ده اللي هو الانسان اللي وصل لدرجة من السحت، وصل لدرجة من حقارة حب الدنيا، انه مستعد يغش في الشلن والقرش عشان يجمع شلن على شلن ويكسب في الاخر من سرقة جرامات من حقوق الناس. سورة المطففين سورة فيها بشاعة حب الدنيا، وبعد كده سورة الانشقاق. يبقى التكوير سورة بتتكلم عن الدار الاخرة، من عنوانها كده التكوير ده مشهد انقلاب كوني في الدار الاخرة. الانفطار بتتكلم عن الدار الاخرة، انقلاب كوني في الدار الاخرة. المطففين بشاعة مشهد حب الدنيا في القلوب. ربنا يحفظنا من حب الدنيا، ربنا لا يعلق قلوبنا بالدنيا، ربنا لا يعلق قلوبنا الا برضاه وبالفردوس الاعلى وبصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى يا رب. بعد كده سورة الانشقاق. القضية هنا يا جماعة ان دي مكونات الموجة الثانية في الجزء 30، وهنقف ان شاء الله مع المعنى ده، ايه يعني الموجة الثانية وايه اللي بيحصل بالضبط في يعني ايه الجزء 30. الجزء 30 ده في فكر خطير جدا يا جماعة، جزء 30 في فكر يعني في غاية الخطورة في الترابط بتاعه والمقصد بتاعه، يعني فعلا ده سنة اولى التزام بتاعتنا. جزء 30 بينور لنا الطريق جميعا، لو ملتزم جديد لسه داخل، لو داعية وعايز يعرف خط سيره، لو مربي وعايز يعرف خط سيره، لو اخ مجتهد وعايز يرسم طريقه، الجزء 30 بيرسم لنا طريقه، وان شاء الله يبقى فيه وقفة باذن الله مع هذا الامر. ايه الترابط ما بين الصور يا جماعة؟ لاحظوا ان الموضوع تصاعدي. يعني ايه تصاعدي؟ بنتكلم دلوقتي في الترابط العام لهذه الصور. تصاعدي يعني ايه؟ يعني التكوير قيامة والانفطار قيامة والانشقاق قيامة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سره ان ينظر الى يوم القيامة. تخيلوا يوم القيامة 50,000 سنة، اللي عايز يشوف 50,000 سنة يا رسول الله يقرأ 3 صور. يا رسول الله 50,000 سنة، يعني ده انا محتاج ان اقرا مثلا 200 مجلد عشان اتخيل بس ملخص يوم القيامة. يعني ربنا كلامه معجز لهذه الدرجة. من سره، من افرحه وافرح قلبه وابهج نفسه يا رسول الله ويوم القيامة. اما نفتكره بيبقى فيه فرحة طبعا، لان المؤمن نفسه يستيقظ، لان المؤمنة نفسها تفوق. كلنا نفسنا نفوق يا جماعة، كلنا نفسنا قلوبنا تتشحن. كلنا اكبر حلم لاي مؤمن هو شحنة القلب. لما بشوف اخ من اخواني وهو قلبه مشحون كده بالايمان في الايام اللي ربنا بقى يعني ايه بيملأ قلبه بالايمان، ليه ماشي فرحان فرحة رهيبة. اما اخ يحس ان عنده فتور ايمان تلاقيه ماشي مكسور وماشي حزين. يعني احنا ايه حلمنا في الحياة غير الايمان، شحنة القلب دي. فالمؤمن نفسه يتشحن. يشحني ايه اللي يشحني؟ اليوم الاخر. خلاص من سره، يبقى ده ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ. اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت فليقرأ. يعني كان متوقع مثلا من سره ان ينظر يوم القيامة. لو انا بتكلم الوقت اقولك ايه، يتفرج في عن فيلم عن الزلازل مثلا او عن البراكين. القرآن يا جماعة، القرآن هو اللي بينور لك كل حاجة، القرآن هو اللي بيفهمك كل حاجة، القرآن هو اللي بيخلي الدار الاخرة مش معلومات، مرئيات، صوت وصورة. صوت وصورة، اعجاز القرآن ان مش بس صوت وصورة، ان كأنك انت عايشة في الاحداث، كأنك انت جوه الاحداث، يبقى اذا يعني المؤمن بيحب جدا السماع عن الدار الاخرة وكل ما يذكره بالاخرة، ده المؤمن الصادق. خرجنا من الحديث بالكلام ده، وخرجنا من الحديث بخطورة القرآن، ان القرآن بيعيش قلبك اعظم حياة مع الدار الاخرة. طيب الثلاث صور يا جماعة، لاحظ ان فهم تصاعد، يعني تصاعد يعني التكوير اذا الشمس كورت، بدأنا بالشمس. طيب الشمس دي بالنسبة للارض 1,300,000 مرة حجم، يعني شيء رهيب. يعني تخيلوا كده لما جبل قد الكرة الارضية 1,000,000 مرة ينفجر مثلا، او جبل قد بيتك 1,000,000 مرة ينفجر جنب البيت، معناه ان البيت ده يحصل له ايه. يبقى الشمس يا جماعة كورت ده حدث مهول بالنسبة للكرة الارضية على اي معنى من معاني التكوير. هتكور بعضها على بعض وتلقى في جهنم وتبقى حجر من احجار جهنم، هينطفئ نورها وينكدر نورها وينطفئ الضياء بتاعها ايا مكان. انما القضية هنا قضية ان التكوير بتتكلم الاول على اذا الشمس، يبقى كلمت عن الشمس، يبقى نتكلم في حدود الشمس. جت صورة الانفطار اذا السماء، مش اذا الشمس بقى، ده احنا بنتكلم ده مجرة التبانة الواحدة من 200 ل 400 مليار نجم، مجرة واحدة بس، حتة بتاع نقطة كده في السماء اسمها مجرة التبانة او الطريق اللبني، من 200 ل 400 مليار نجم. سبحان الله، ده اسم الله المحيط بقى. العلماء يقول لك من 200 ل 400 مليار، طب يعني عدهم لنا؟ ما فيش مخلوق في الارض يعدهم، امال مين؟ المحيط المحصي سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يقول لكم مكان مثلا 300 مليار ومش عارف كم مليون وكم واحدة، سبحان الله العظيم. ف يعني اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت ده يعني معنى خطير جدا يا جماعة، بس مش الشمس بقى، اذا الشمس كورد على قد الشمس، انما اذا السماء انفطرت يعني بالظبط كده كأني فيه سبحة والحبل اللي رابط ما بين الحبات اتشال، فانفرط الايه، انفرط العقد، اذا السماء انفطرت. طيب بعد كده تلاقي اذا انشقاق، اذا السماء انشقت. انشقاق يا جماعة الاخطر ولا الانفطار؟ يعني الوقت مثلا ان الكواكب بتاعت المجموعة الشمسية راحت من بعض، انفطرت وذهبت عن بعضها، تناثر النجوم والكواكب ده حدث خطير، ولكن الانشقاق ده حدث مرعب. لما الذرة انشقت، الحرب العالمية الثانية خلصت فورا، انشقاق الذرة هو اللي مبني عليه قنابل الذرية، فلما الذرة انشقت الحرب العالمية الثانية خلصت على وجه الفور. يبقى تخيلي اذا كان ده انشقار الذرات، فما بالك بانشقاق المجرات. اذا كان ده انشقاق الذرات فما بالكم بانشقاق المجرات. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان في نبره تصاعديه في الحديث عن الدار الاخره ما بين التكوير والانفطار والانشقاق. عايز اقول ان يا جماعه لما تلاقوا ثلاث صور بتتكلم عن موضوع واحد، اوعوا تفتكروا ان الموضوع واحد. يا جماعه المواضيع متنوعه، المواضيع مختلفه، والقضيه ان احنا نفهم ايه الفرق ما بين الصور ديت وبعضها. ان شاء الله احنا ماشيين مع بعض هنتحدث في هذا الامر. النقطة برضو اللي متعديش علينا في الترابط اللي احنا بنتكلم في الوقت، ان صورة التكوير والانفطار جم وما بينهم وبين الانشقاق المفروض التلاتة مع بعض، لا، جي ما بين التلاتة وبعض جي صورة المطففين، اللي هي صورة الكلام عن اسوأ ظاهرة كانت بتجتاح المدينة المنورة قبل ان يذهب اليها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المدينة المنورة هي اسوأ قرية في الجزيرة العربية كلها في الغش التجاري، كانت بلد مشهورة بحاجتين. المدينة المنورة كانت سمعتها وسط العرب مشهورة بحاجتين، مشهورة غير طبعا تجمع اليهود اللي فيها، مشهورة بالحمى والوباء، كان اسمها ارض الوباء، ومشهورة بالغش التجاري، مشهورة انها بلد عاملة زي دار رمسيس كده، حط ايدك في جيبك وحط ايدك على محفظتك لان محدش يضمن انه يسرق فيها. بلد مشهورة بالغش التجاري والتطفيف في المكيال والميزان. سبحان الله العظيم، صورة نسفت الظاهرة دي في المدينة المنورة. ده بيبهرنا بالقرآن، عشان كده الشوط ده فيه ابهار بالقرآن، ابهار بالاثر الواقع للقرآن، ابهار بالاثر التغييري للقرآن. الشوط ده بيبث في قلوبنا الثقة في كلام الله، الثقة ان القرآن ممكن يغير قلبك، ان القرآن الشبهات اللي جوه قلبك دي القرآن ممكن يغيرها، ان الامراض اللي جوه نفسك الكبر والعجب والغرور والانا، وان كل ده ممكن يتغير بالقرآن، ان حب الدنيا اللي انت حاسس كأنه سرطان متوغل في قلبك ممكن يتغير بالقرآن، ان ضعف العزيمة انا مش عارف اعمل ايه، لو قمت الليل الظهر يضيع، ولو صليت ولو اجتهدت في الدعوة العبادة تضيع، اعمل ايه؟ ان القرآن ان القرآن الكريم يا جماعة الاثر التغيير بتاعه رهيب، الاثر التغيير لدرجة ان ظاهرة تجارية. مين اللي يقدر يغير التجارة يا جماعة في المجتمع؟ مين اللي يقدر يغير المعاملات المادية؟ مين اللي يقدر يقنع شعب مصر انه يسيب البنوك الربوية؟ مين اللي يقدر يخلي التجار الوقت يسيبوا حرق البضاعة وشركات الأدوية؟ يبقى إذا لما ظاهرة تجارية متفشية في مجتمع بالمنظر ده صورة تعالجها، يبقى لازم نشوف القرآن عالجها زي ليه؟ لأن ده معناه إن في منهج تغيير في قمة النجاح في الأثر التغيير للمجتمع. هنلاقي إن سورة المطففين غير المعاني العميقة اللي فيها، بس كمان إن قبلها حصورتين بيتكلموا عن يوم القيامة كأنه رأي عين، وبعدها الصورة بتتكون عن بتتكلم عن يوم القيامة كأنه رأي عين. كأن يا جماعة وأنتم تغيرون الناس، عارفين لما حاجتين يعملوا سندوتش حوالين حاجة كده، يعني سبحان الله، كأنكم وأنتم تغيرون الناس، كأنكم وأنتم تتغيرون. اوعوا تنسوا الأثر التغيير للدار الآخرة، اوعوا تنسى الأثر التغيير للكلام عن الجنة، اوعوا تنسى الأثر التغيير للسماع عن النار، اوعوا تنسوا الأثر التغييري الرهيب لتعمق معاني الدار الآخرة في قلوبنا. عشان كده يا بنتي لازم تسمع عن الدار الآخرة باستمرار، لازم تسمع عن الدار الآخرة باستمرار. يمكن الفترة اللي فاتت الواحد ارتبط بالدار الآخرة ارتبط يعني أكثر من مراحل كتير في حياتي قبل كده، وارتبطت بيها في الكلام عنها في الفترة اللي فاتت. سبحان الله العظيم، كلام ده يا جماعة يعني لا يعني يعني لا يدرك أحد منا الكلام عن الدار الآخرة بيغير في قلوبنا قد إيه. ولكن لما بس واحدة ورا واحدة كده جدار الغفلة اللي حوالين القلب يبدأ يتكسر تحت معاول التذكير بالدار الأخرة، وينفذ نور الكلام عن الدار الأخرة إلى القلب فيباشر القلب فيمس القلب التذكر الدار الأخرة، ساعتها يا جماعة هنفاجأ إن الدار الأخرة بقت وازع عزائمي مهول في علاقتنا بالله. هتلاقي التذكر الجنة بيقيمك من أعمق نوم عشان تقوم الليل، هتلاقي نفسك فعلا. عشان كده دي نقطة مهمة جدا، وقفة خطيرة جدا، ان احنا واحنا بنتكلم عن هذه المعجزة القرآنية الواقعية بيقولك فين معجزات القرآن. يا عم انا مش هكلمك عن معجزات مادية حصلت ايام النبي عليه الصلاة والسلام بس، انا مش هكلمك عن اعجاز قرآني بلاغي بس، انا مش هكلمك عن اعجاز علمي بس، ده انا بكلمك عن الاعجاز التغييري للقرآن، اعجاز القرآن في بناء حضارة بشرية، اعظم حضارة في الكرة الارضية، اعجاز القرآن في تغيير اعماق النفس البشرية. وده مش اعجاز يا جماعة، وده مش اعجاز، هو الشعر بكل انواعه غير نفوس بهذا المنظر، هو في بلاغة بشرية غيرت نفوس بهذا المنظر. اعجاز القرآن، احنا الوقت قدام ظاهرة واقعية للاعجاز القرآني، وهي سورة المطففين اللي جات ما بين سورة الدار الاخرة اللي احنا بدئين نتكلم عنها. فبكل الفخر واحنا بنبتدئ في الكلام عن سورة التكوير، لابد ان مدام القرآن قد استعمل الدار الاخرة في علاج النفوس بهذا المنظر ونجح هذا المنهج، لازم نفهم ايه قيمة الكلام عن الدار الاخرة، ايه قيمة الكلام عن الجنة والنار والقيامة، ايه قيمة انك الليلة تسمع درس عن الاحتضار، ايه قيمة انك انت بكرة تسمع درس عن نعيم القبر او عذاب القبر او حسن وسوء الخاتمة او الميزان او البعث او الصراط او الحوض او العرض على الله او القنطرة. ايه القيمة يا جماعة؟ قيمة خطيرة جدا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث ده، انا يعني سبحان الله يعني اجد قلبي يتذوق ويقول كل ما اقول كلمة في المسجد الفجر، سبحان الله العظيم لإخواني، أجد هذا الحديث يأتي على قلبي ولساني، من أصبح والدنيا همه، من المصائب اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها نتيجة أصبح الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه. ياه، لما واحد لو حد جاب ألم وحطه ما بين عينين بني آدم، عينين الاتنين تتحول على الألم ده، نن العين الاتنين يدخل لجوه على الألم ده، ليه؟ لأنه ما بين عينيه. فتخيلوا لما النبي فهم يقول جعل الله فقره بين عينيه، يعني كأنه يتحول على الفقر، يعني ايه؟ كأن كل الغنى اللي عنده وكل النعم اللي عنده يتعمي عنها، ولم يعد يرى الا فقره، ينسى ثروته وولاده ومراته، ويفتكر بس المرض اللي عنده، ويفتكر بس الابن اللي تعبه، ويفتكر بس المشكلة اللي عند حد من احبابه. ومن اصبح والآخرة همه، يا سلام يا رب، اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا من هؤلاء النورانيين الربانيين يا رب. ومن اصبح والآخرة همه، دايما افتكر الحديث ده في جلسة الضحى، من اصبح الساعة اللي هي راس حربة اليوم، اللي بيتشكل فيها هم قلبك طول اليوم كله، بيتشكل فيها وجهة يومك طول اليوم كله، ومن اصبح والآخرة همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يا ربي ده اللي خرج هم الدنيا من قلبه وخلى هم الآخرة في قلبه، ده اللي خرج هم التطفيف من قلبه ودخل هم التكوير والانفطار والانشقاق في قلبه، ده اللي بعد ما كان بيفكر في الزيادة الدنيوية ولو كانت زيادة طفيفة في المطففين بقى بيفكر في الزيادة الأخروية والنجاة يوم التكوير والانفطار والانشقاق. ومن أصبح والآخرة همه، اسمع، جمع الله عليه شملة، الله أكبر، لأنه بقى هم واحد في الحياة، وجعل غناه في قلبه، بقى قلبه مليان غنى، الله أكبر، وأتته الدنيا وهي راغمة. يبقى بنتكلم عن الدار الآخرة يا جماعة عشان تبقى الآخرة هي همنا، عشان نفوز بكل الجوائز المهولة لمن جعل الآخرة همه. ودي زي ما قلت لكم خطورة جلسة الضحى أول ساعة في اليوم، رأس حربة اليوم، إنك بتجددي هم الآخرة والطلب لها جوه قلبي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول، عليه الصلاة والسلام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه الهوى وتمنى على الله الأماني. يا رب نفسي بقى نعيم القبر ونفسي في الوقوف في ظل عرشك، ده العاجز ما بيعملش حاجة. إنما الثاني الكيس من دان نفسه، دان دخل معركة رهيبة حتى دانت له نفسه وخضعت له إيه نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل جد بعد دان إيه بعد الحرب خلاص انطلق بعد ما نفسه إيه التزمت وبقت نفسه متدينة. هم الأخرى اللي بيعمل كده يا جماعة، يعني اخوانا النبي قال للتاني والعاجز، اللي ما عندوش هم الاخرة ده عاجز، اللي ما عندهاش هم الاخرة دي مش قادرة تعمل حاجة، عجز يا اخوانا، عجز. ومن اصب وعمل يعني بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه ايه هواها. لذا الاثر الدار الاخرة في تنمية عزيمة الصحابة الرهيبة. النبي كان بيصحي الصحابة للقيام الليل بايه، زي ما خدنا في النزعات لما كان بيقول لهم جاءت الرجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه، لما النبي عليه السلام قال من أصبح منكم اليوم صائما من اتبع منكم اليوم جنازة. أبو بكر عمل كل ده ليه؟ هم الآخرة يا جماعة، هم الأنس بن النضر دخل وتقطع حتت في غزوة أحد ليه؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ليه؟ عشان تبعثوا على ما يبعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الدار الآخرة. يبقى إذا سبب عجزك في قيام الليل إيه؟ سبب عجزك في صيام الاثنين والخميس إيه؟ سبب عجزك في عدم القدرة على جلوس جلسة الضحى إيه؟ سبب عجزك في الدعوة إلى الله إيه؟ سبب عجزك في الصدقة كل يوم إيه؟ سبب عجزك في طلب العلم إيه؟ سبب العجز اللي عندنا في الانطلاق إلى الله هو ضعف الهم الدار الآخرة. يبقى ده من خطورة صورة التكوير والانفطار والانشقاق، كل دي مقدمة عشان نفهم خطورة الصورة اللي احنا داخلينها، كل دي مقدمة عشان نفهم خطورة الصورة اللي احنا داخلينها. يبقى لحد دلوقتي قلنا، عشان لسه نكمل دلوقتي في هم الآخرة، انما قلنا خطورة صورة التكوير ايه؟ خطورة صورة التكوير ان النبي قال من سره ان ينظر الى يوم القيامة انها صورة مهولة تجمع الاحداث المهولة ليوم القيامة. اذا صورة ايقاظية بتقلب حياة الانسان. رقم اثنين في اسباب خطورة صورة التكوير ايه؟ انها التكوير والانفطار والانشقاق بينهم صورة المطففين، فهنا معجزة واقعية في اثر القرآن واثر هذه الصور في تغيير اسوأ عادة تجارية وهي الغش التجاري في المدينة المنورة. يبقى انها صورة تنم عام معجزة واقعية واثرها الواقعي عظيم جدا. ثالث حاجة من اسباب خطورة صورة التكوير مسألة بقى خطورة الكلام عن الدار الاخرة وخطورة تصور الدار الاخرة، زي ما قلنا كده من اصبح الاخرة همه، قلنا والعاجز من ادعى نفسه، و برضو ان مع الدار الاخرة ديت الايمان ايه؟ والايمان ان تؤمن بالله واليوم الاخر. الله واليوم الاخر هو ده الايمان، هي دي العقيدة. طب ما اليوم الاخر ده اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه اهو، يبقى ده درس عقيدة يا جماعة، ده مش درس تفسير يا اخوانا. يبقى لما نتكلم عن الجنة والنار دي دروس عقيدة يا جماعة، لما نتكلم عن يوم القيامة والقبر دي دروس عقيدة. يبقى الوقت احنا بنمتن عقيدتنا، بنمتن العقيدة بتاعتنا. برضو الدار الاخرة حصانة من الالحاد، ليه؟ لان الايمان يزيد وينقص. الايمان عامل زي السد، والشبهات عاملة زي المية، السد منع المية انها تعدي. طب لما السد يقل، منسوب الايمان يقل، المية تعدي، الشبهات تعدي، تلاقي قلبك بقى بيفكر في شبهات، الحاد، علمانية، وهكذا والعياذ بالله. يبقى الكلام في الدار الاخرة بما انه من الايمان فهو يزيد الايمان، فهو يرفع منسوب الايمان في القلب، فهو يحمي القلب من الشبهات، فهو حصانة ضد الإلحاد وضد الايه الشبهات. ايه تاني خطورة صورة التكوير؟ خطورة صورة الإلحاد، دلوقتي قلنا ثلاث اسباب لخطورة صورة التكوير. السبب الرابع لخطورة صورة التكوير، ودي حاجة غريبة جدا، ان عداد صورة التكوير في زمن نزول الصور انها الصورة السابعة. الله اكبر، كلمة ديت يعني عارفين بقى ما هوبا، لا ده موضوع كبير بقى. سبع صورة يا جماعة، ده احنا بنتكلم في النسائم الاولى خالص بقى، ده احنا بنتكلم في التربية الاولى لابو بكر، ده احنا بنتكلم بقى في المعاني اللي تربط عليها خديجة وابو بكر وجيل دار الارقم في الاول خالص. ده سبع سورة، يعني العتاد الاول، يعني اول ما نزل من القرآن هي اول سور نزولا عند العلماء هي ايه؟ ها رقم واحد المدثر، ها رقم اثنين المزمل، وبعدين اقرأ، ماشي جميل، وايه الفاتحة، وايه التكوير، وايه الاعلى، وايه الليل، وايه الفجر، وطبعا قيل تبت يد ابي لهب، وقيل سورة الايه، سورة القلم. يعني كده اثنين هم اربعة ستة كده، دي اول عشر صور نزلت من الايه، من القرآن. يبقى بيقولك معدودة السابعة في عدد نزول صور القرآن، نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة الاعلى. يعني سورة الاعلى تتكلم عن الله الاعلى، وسورة التكوير تتكلم عن الدار الاخرة. يعني سبحان الله العظيم، لما دي السورة السابعة يبقى رد على اللي بيقول ان احنا منتكلمش في الترهيب. سبحان الله، واين قول الله بما نسوا يوم الحساب؟ اللي هينسى ده ولا هينتكس، اللي هينسى ده ولا هيضيع، اللي هينسى المعاني ده ولا هيفسد. يعني يعني دي قضية خطيرة جدا يا جماعة. لما نقول ان سورة التكوير ديت من صور البدايات الخطيرة، يبقى ده معناها ان السورة ديت من الصور الاساسية التي تربى عليها الصحابة، ده صور البداية خالص. يبقى المعاني ديت هي اول معاني طرقت قلب سمية عشان تضحي بعمرها قدام ابو جهل. المعاني ديت هي اول معاني طرقت قلب سيدنا ابو بكر، عشان كده بعدها على طول سورة الاعلى، بعدها سورة الليل. الليل ديت اللي لما هناخد اللي نزلت ابو بكر الصديق لما طلع كل ماله لله. يعني سورة التكوير بعدها ابو بكر طلع كل ماله لله. يعني الصور ده يا جماعة صنعت الصحابة. يعني الصورة دي خلت ابو بكر يطلع كل ماله لله او سورة الاعلى، فقام ابو بكر طلع كل ماله لله، ربنا منزل بعدها سورة الايه الليل. يعني عايزين نشوف التفاعل الواقعي للصحابة مع صور القرآن، عايزين نشوف التفاعل الواقعي. يعني لما المزمل والمدثر ويقرأ تنزل الاول صور المجاهدة، يلا اقرأ، يلا قوم الليل، يلا قوم فانذر، يجي بعدها صورة الفاتحة. استنوا، الموضوع مش مجاهدة، مش بالدراع، ده في افتقار الى الله، وان لم يفتح الله فلن تصلوا الى شيء. بعد كده نبدأ نتكلم بقى في دار الاخرة بتكثيف اللي هو التكوير، وعن معرفة الله بالتكثيف اللي هو الاعلى. يقوم يطلع الثمرة المهولة صورة الليل اللي هي ابو بكر الصديق، والتضحية المهولة الباهرة في عز ليل الكفر، يطلع النموذج المنير ده. بعد كده تيجي صورة الفجر، صورة النفس المطمئنة. يعني كأن الصور ده يا جماعة تأثيرها مهول، تأثيرها خلت ابو بكر يطلع كل ماله، وخلت الصحابة يوصلوا من البداية للنفس المطمئنة، وخلت النبي عليه الصلاة والسلام في صورة تبت يدي ابي لهب، يدي ابي لهب يطلع على جبل الصفا وما يهموش من ابو لهب وما يهموش من الكفار. يعني الصور ديت صور تغييرية هائلة. احنا الوقت داخلين، واحنا داخلين في جزء 30، احنا بنتكلم في الصور التي تصنع الحياة والتي تغير الحياة. يعني الحقيقة يعني المفروض ان احنا يعني ندخل في الصورة، ولكن كده احنا بقالنا يعني 25 دقيقة تقريبا، فخلاص احنا نكتفي بالمقدمة حول صورة التكوير. ان شاء الله باذن الله يا اخواني نكتفي بمقدمة صورة التكوير.